ويقودنا دنيا ودين. نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين. يقودنا دنيا ودين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع مجلس من مجالسه عليه الصلاة والسلام حيث يزداد الإيمان ويعظم الأجر بإذن الله ويقترب من الجنة. هذا المجلس خاص بوصاياه صلى الله عليه وسلم، فقد أوصى في حياته أناسا بأشخاصهم وبأعيانهم، أوصى بعضهم في المعتقد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الأخلاق إلى آخر تلك الوصايا الجامعة. وكان كلامه عليه الصلاة والسلام هو الكافي الشافي والجامع والمانع. وصية يوصيها لأحد الصحابة، والعجيب أنه عليه الصلاة والسلام إذا أوصى كان يختار الوصية التي تناسب الشخص الذي أمامه. فإذا أتى إنسان يستوصي صلى الله عليه وسلم، الله يلهم رسوله عليه الصلاة والسلام ما يحتاج له هذا الرجل الذي أمامه، فيوصيه بما يناسبه، وليس إلا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا أول أبو ذر الغفاري، وكان رضي الله عنه في حدة سريع الغضب، فأتى إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. هذا الحديث كما تعرفون في الصحيحين، وهو من قواعد الإسلام. ولو لم يحصل لنا هذه الليلة إلا أن سمعنا الحديث فقط وتذكرناه فحسب، وصلينا على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولو مرة لكفى بذلك. فكيف إذا كان معه غيره، أو كيف بمن عمل بهذا الحديث؟ هذا الحديث سيد أحاديث الأخلاق، حتى إن بعض العلماء يقول: حسن الخلق ألا تغضب. يعني لو طبقنا هذا الحديث في حياتنا نحن كمسلمين، وقال الإنسان عن نفسه: سوف لا أغضب هذا اليوم، تجد أن يومه سعيدا، وأنه يسلم بإذن الواحد الأحد من الذنوب، فإن أكثرها من الغضب، وسوف يكتسب حب الناس ودعاء الناس وثناء الناس ولا يؤذي الناس. لا تغضب، هذا وصية. لا تغضب مع المرأة، مع الزوجة، مع الإبن، مع الصديق، مع الجار، مع سائر المسلمين والمؤمنين، فإن الغضب يتولد منه السب والشتم والمقاتلة وإيذاء الناس، فهو شر إلى شر، أعاذنا الله وإياكم من الغضب. كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حدود الله ومحارم الله. أما في نفسه عليه الصلاة والسلام في حقوقه الشخصية فكان حليما عفوا صفوحا، حتى في أوصافه في التوراة: وكان إذا أغضب ازداد حلما. يعني بنو إسرائيل قرأوا اليهود عن صفات صلى الله عليه وسلم في التوراة، كل الصفات انطبقت عليهم جاء المدينة، إلا صفة واحدة يريدون اكتشافها، أنك إذا غضبته زاد حلما. يعني إذا أردت تستفز الرسول صلى الله عليه وسلم يزداد حلما، فتزيد أنت إغضابا له فيزداد حلما وابتساما. جاء يهود اسمه بن سعنة، ابن سعنة، يريد يسلم، لأنه أسلم من اليهود ثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أسلم من اليهود عشرة لتبعني اليهود، لكن لم يسلم إلا ثلاثة: عبد الله بن سلام، وهذا، وكعب الأحبار رضي الله عنهم، ومن أهل الجنة، آمنوا بموسى عليه السلام وبالتوراة، وآمنوا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وكفر البقية. قال سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لأنهم رأوا الأوصاف. فبن سعنة هذا يقول: بقي علي وصف واحد، إذا كان انطبق هذا الوصف في الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سوف أسلم. رأى صفاته في التوراة مثل ما وصف، الصفات الخلقية والخلقية وخاتم النبوة، وأنه يأخذ الهدية ولا يقبل الصدقة، ويخبر بأخبار الغيب عليه الصلاة والسلام. قال: ما هناك، يعني قصده إلا حل، إلا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا غضبته أنظر هل يزداد حلما كما وصف في التوراة أو أنه غيره. فذهب أول ما وصل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا القاسم. اليهود يستخدمون هذا الاسم، يستخدمون الكنية، لأنهم لا يريدون يكونوا محمد فيكون جفا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الرسول الله فيكون شهادة له صلى الله عليه وسلم. فيأتي يعني نصف نصف وسط فيقولون أجل نقول يا أبا القاسم. قال يا أبا القاسم عندي مال وهو عنده مال وأنا من أغنياء اليهود وأريد أن أقرضك مالا إلى حين وأنت بحاجة إلى المال والقرض واجب يعني وارد حتى لك تقترض من اليهودي تقترض من النصراني لك أنك تعاملهم تبايعهم. والرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في 30 صاعا من شعير وكان صلى الله عليه وسلم محتاج للمال عنده غزوات صلى الله عليه وسلم ومعه فقراء من الصحابة. قال أقرضني إلى أجل فأقرضه المال إلى سنة بعد عام يعني يكثر. وقبل العام بشهرين أو بثلاثة دخل المسجد ابن سعنة هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة العصر وقام واقفا أمام الناس. شوف الإحراج والإغضاب والموقف الصعب وأمام الناس وكان الدين بينه سرا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بقي له 3 أشهر يعني ما حان الدين أصلا. قال يا محمد أعطني مال الذي عندك دينا إنكم مطلون يا بني عبد مناف. يقول لكم تماطلون الدين بني عبد مناف في سورة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لكم في الجاهلية تماطلون مشهور عند الناس إنكم تمطلون الديان تأخذون فلوس الناس ولا تردونها ما تقضون. فلما قال هذا الكلام الصحابة كان صاعقة يهودي وفي المسجد وبعد صلاة العصر ويرفع صوته على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فقام عمر فوثب إلى يقول عمر تدور عيونه في رأسه وشخصت عيون عمر وثب. قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه ما فيه إلا ضرب عنق هذا. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر كنت أولى بأن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء. يقول كان الواجب عليك أنك تصلح بيننا تزيد الآن يطلب دين ومال وبتذبحه في المسجد. الواجب أنك تطلبه بحسن الاقتضاء يعني أنه يسهل علينا وتطلبني أنا تصلح بيننا تقول أدي ماله. فجلس عمر فيقوم علي من هناك قال اجلس فيقوم الزبير قال اجلس خلاص مار المسجد. فيقول فيرفع اليهودي صوته فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول أبشر سوف أقضيك دينك وأعطيك مالك وأنت أعطيتني. قال إنكم مطل أما قلت إنكم مطل يا بني عبد مناف. فيرفع اليهودي صوته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويزداد حلما ويزداد حلما كل ما رفع صوته بالسب ازداد صلى الله عليه وسلم حلما. فالتفت ابن سعنة إليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله ما بي المال واقتضاء المال لكن وجدنا في التوراة مكتوب أنك إذا غضبت ازددت حلما وقد أغضبتك أمام الناس وتزداد حلما فأشهد أنك رسول الله. وضع يده وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فهو من ضمن الذين أسلموا منهم عبد الله بن سلام. يقول عبد الله بن سلام سمعت الناس انجفلوا في السوق في سوق المدينة يعني سمع صوت الناس يتبايعون. أول ما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كانوا الناس يتبايعون في السوق ارتفع النهار يعني يتبايعون في الإبل والبقر والغنم والسمن والثياب والحبوب ولهم جلبة وصوت قليلا. وإذا الصوت يصح لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال فانجفل الناس قال كأنهم غمام. فانجفلت في من انجفل يعني اندفعت في من اندفع في الزحام. فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على مكان مرتفع فلما رأيت وجهه قال والله الذي لا إله إلا هو كأنه قمر ليلة 14 تعرف القمر وصفه الوصاف حتى الفارس والعرب واليهود هذا وصف معروف تناقله الناس جميعا يعني إذا رأيت وجهه خلاص. حتى ابن راحة لما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأنشده بيتا يقول لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر يكفي أنك تنظر إلى الوجه. قال عبد الله بن سلام فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب لأن وجه الكذاب يظهر وجه المفتري يبان لك. حتى بعض القضاة ما أتاهم الله الفراسة يعرف شاهد الزور. يقول لي أحد القضاة الكبار ينقل عن قاضي كبير يقول أعطاه الله فراسة فأتاه بعض الأعراب اثنين يشهدون أعطوهم رشوة يشهدون زور. قال والله إني عرفت في رجتهم وفي عيونهم سبحان الله يعطي الله بعض الناس فراسة بعض القضاة بعض العلماء يقول ابن تيمية عارف أنا وجه الكذاب. قال فلما أردت عظهم قال أخذتهم في المكتب على جنب قلت خاف الله ولا تشهدون عليه والله سبحانه وتعالى سوف يجمع الناس يوم لا ريب فيه. قالوا والله أن نشهد عليه ونلعن أعوذ بالله لأنهم خلاص مصممين. قال أخذتهم قلت تعالوا. قال فقدمهم للتعزير وهذا أمر معلوم فإن شاهد الزور يعرف والكذاب يعرف والمفتري يعرف والمراب الذي أكثر يعرف. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قام فلما حدث الناس عليه الصلاة والسلام اسمع الكلام، يقول ابن سلام يرويه للناس، عبد الله بن سلام يروي حديثة تدخل الجنة بسلام، هذا فيه اشتراك لفظي واشتراط ذهني وجناس. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وافشوا السلام تدخل الجنة بسلام. قال: فلما سمعت هذا الكلام أتيت إليه وجلس عليه الصلاة والسلام في مشربة، المشربة غرفة وراها غرفة أخرى سمى عند العرب مشربة. قلت: يا رسول الله، بين أنه من اليهود، وأنا أسألك عن ثلاث أشياء، إن أجبتني فيها فأنت رسول، هي موجودة عندنا في التوراة. قال: سل. قال: ما أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؟ بالله لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من يخبر بهذه الأخبار؟ لا درس ولا جامعة ولا كتب ولا مشايخ ولا أساتذة، أمي عليه الصلاة والسلام. والسؤال الثاني: كيف يشبه الابن أباه ويشبه أمه؟ والثالث: ما هو أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخل الجنة؟ ولماذا يشبه الرجل ابنه أو أباه؟ والثالث: هذا في صحيح البخاري، المسألة معروفة، أنا أذكرها إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يأكل أهل الجنة في الجنة زيادة كبد الحوت. قال: صدقت. قال: وأما الرجل يشبه أباه يشبه أمه، فماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة ركيق أصفر، فإذا على أحدهما أشبه بهما. قال: صدقت. ثم صدقه في الثالثة التي سوف تأتي معنا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، لكن أسألك يا رسول الله بالله أن تدخلني في المشربة، فإن اليهود قوم بهت يبهتون، أهل افتراء أهل كذب، ولا تخبرهم أني أسلمت، واجمعهم عندك واسألهم عني، فإذا سألتم عني فأخبرهم أني أسلمت وسوف أخرج أنا عليكم من المشربة. فدخله صلى الله عليه وسلم في غرفة، الغرفة الخلفية هذه يستخدمها العرب دائما، وصكوا عليه الباب. قام أتى صلى الله عليه وسلم بمشايخ اليهود عليهم لعين الله قتلة الأنبياء وإذا هم جالسين. قال: كيف ابن عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قالوا: أتشهدون بهذا؟ قال: نشهد بهذا. قال: فإن رأيت منه أسلم. قال: وعاذه الله من ذلك. قال: فإنه أسلم. افتحوا الباب. فخرج قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقاموا قالوا: خبيثنا وابن خبيثنا وشرنا وابن شرنا، هكذا في الوصف. فلم تقبل شهادتهم، قاتلهم الله. هذا عن مسألة الغضب أو حلم الرسول عليه الصلاة والسلام. من أعظم يعني مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه حلم عن أعدائه وصفع عنهم في اليوم المشهود يوم فتح مكة، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى الله عنكم، كما يقول أبو الطيب: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وملك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وأما وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فإنه كان يحبه عليه الصلاة والسلام، ويقول له في الصلاة، يقول في بعد ما صلى أخذ شبك، في رواية السنن، شبك بين أصابعه وقال: والله إنه يحبك يا معاذ. قال: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سوف يأتي هذا، لكني آتي بالحديث الذي أوصى معاذا به، وفي رواية أوصى أبا ذر أيضا لما أرسله إلى أهل اليمن. فإن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل لهم عالم من علماء الصحابة، داعية، فقيها يعلمهم، وجزاهم الله خير أهل اليمن. كل البلدان حاربت لهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية، هم أرق الناس قلوبا وألين الناس أفئدة، فهم أسلموا كذا، سلموا بالرسالة. أما بقية البلدان واقفت يعني، وأخذت تحارب وأخذت تناضل وأخذت تدافع. فأرسل لهم صلى الله عليه وسلم العالم اللبيب، هو سيد العلماء، يعني يوم القيامة العلماء يأتون يمشون إلى الجنة يقودهم معاذ بن جبل، كما في حديث حسن: معاذ بن جبل قائد العلماء إلى الجنة يتقدمهم برتوة، لكل صنف قادة، قائد الشعراء إلى الجنة حسان بن ثابت، وسيد الشهداء إلى يوم القيامة يقود الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وسيد سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم، وسيد العلماء وقائدهم معاذ بن جبل. أخذ على هذا المقصود. قال له صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يا أخوة أرجو أن لا تضجروا ولا تملوا من تكراره في مجالسكم. أرجو من إخواني طلبة العلم، من الخطباء، من الدعاة جميعا أن يكرروه في الخطب وفي المجالس، فإنه أصل عظيم وركن ركين من أصول الملة، ويعيدوه لأبنائهم، لأنه لو لم تكن في حياتك إلا تحفظ ابنك هذه الوصية وتشرحها لكفى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أنا أذكر لكم معنى بسيطا في الحديث لئلا أستغرق في شرحه. أما قول اتق الله حيثما كنت، فإنه جمع له صلى الله عليه وسلم أصول الخير، وقال حيثما كنت يعني في الزمان والمكان، في أي مكان وجدت، في رخاء أو شدة، في سفر أو في حضر، مع الناس أو وحدك، فأمره بتقوى الله لأنها أصل كل خير. وتقوى الله باختصار هي فعل المأمور وترك المحذور وتصديق الخبر. وتقوى الله هي العبودية التي يقول ابن تيمية العبادة اسم جامع لما كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال، فهذه تقوى. قال: فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما اتقى الله لا بد أن يخطي، من منا يا إخوان يصبح عليه ويمسي، كلكم خطاء، كلنا نخطي ونذنب. فلما علم عليه الصلاة والسلام أننا سوف نذنب مهما اتقينا الله، لسنا أنبياء يا إخوان، لسنا معصومين، يخطي الإنسان مع أهله، مع جيرانه، مع زملائه، لكن عندنا كفارات من الاستغفار، من الصلاة، من تطلب المسامحة، من الصدقة، من أشياء كثيرة. قال: فلما علم أن الإنسان لا بد أن يخطي، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فيقول ابن تيمية رحمه الله: فإذا كانت السيئة من جنس الحسنة من جنس السيئة كانت أبلغ في المحو. مثلا كان البعيد يغتاب الناس في المجالس، قال: فمحوها أنك تثني عليه في المجالس وتدعو له مكان ذاك الأمر. كان مثلا يرابي ويستخدم الربا، مكانه أنك تتم من الربا وتتصدق وتنفق في سبيل الله حتى يكافي هذا. وكان مثلا يعق والده، الحسن أنك تعود ببر لوالدك بعد التوبة. ثم قال: وخالق الناس بخلق الحسن. قال: لئلا يتوهم، لأن بعض العباد الآن يتوهمون أنهم إذا عبدوا الله وصلى في الليل وصام الاثنين والخميس ما لأحد عليه حق، فتجده شرسا مكفهر الوجه، خاصة في العباد يكثر هذا، معجبا بنفسه كأنه من كوكب آخر. فأخبره صلى الله عليه وسلم أن للناس حق، هذا يكثر في العباد إلا من رحم ربك، حتى أن العابد هذاك الذي أتاه يسأله الذي قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال: لا توبة لك، هذا عابد ليس عالم فقتله. فانظر كيف بفتواه الجاهلة كيف أنه حمله على أن يقتله في به المئة. وفي الحديث آخر، حديث صحيح، أن عابد قال لجاهل أو لفاجر: تب إلى الله، قال: دعني وربي، قال: والله لا يغفر الله لك. قال سبحانه: من الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني قبلت هذا وتبت عليه وأحبطت عمل هذا فليستأنف العمل. فهذا لجهله، يقول ما يتوب الله على أحد. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ينبغي على الإنسان يعني إذا فعل مع الله خيرا أن لا ينسى الخليقة، أن يكون حسن الخلق مع الناس. طيب ماذا تنفع مثلا الإنسان يقوم الليل ويصلي الضحوات مثلا ويصوم 3 أيام كل شهر لكنه شرس الطباع مع الناس، فظا أو يعيش فظا غليظا، ما هو مردود هذه العبادة عليه؟ إذا كان الناس يتضررون بأخلاقه الشرسة فما هي مردود العبادة عليه؟ فهذا الحديث جامع مانع كاف شافي. الحديث الثالث في الطعام من حياة صلى الله عليه وسلم، هو أتى إلينا يقولون كما يقول علماء أنه كان الأمة قبل ما بعث صلى الله عليه وسلم ما تعرف تأكل زي الناس، ولا تشرب ولا تصلي ولا تزكي ولا تعرف تتكلم ولا تعرف تتخاطب مع الناس. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا أشرس ناس هم العرب، أمة فوضوية ليس لهم دولة، لفارس دولة، للروم دولة، للصينيين دولة، لليونان دولة، إلا العرب قبائل متناحرة، يأكلون الميتة، يشربون الخمر، يعبدون الوثن، يعقون الأرحام، يتقاطعون، عندهم شجاعة وكرم ندري، لكنه ليس على منهج يريدون به وجه الله، وليس على أدب، وليس على اجتماع ولا محبة. حتى قال سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الآن صلى الله عليه وسلم يجلس معه غلام في 7 من عمره اسمه عمر بن سلمة، فأتى الغلام قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحن فيه مثل الثريد، تستطيع تقول يعني شيء من الطعام يعني جنس واحد، فأخذ الشاب يأكل من اليمين مرة ومن الوسط مرة ومن اليسار مرة، فمسك صلى الله عليه وسلم يده قال يا غلام سم الله وكل بيد يمينك وكل مما يليك. هذه ثلاثة أصول الآداب في الطعام، سم الله، وهذه لابد أن تطلق على الطعام والشراب لكل إنسان آكل شارب، وكل بيمينك، والسنة الأكل باليمين ولا يجوز الأكل بالشمال بغير حاجة بل هو محرم بغير حاجة. الإنسان إذا كان له عذر أو جرح أو شيء له أن يأكل بالشمال، لكن بغير حاجة لا يجوز، هذا محرم عند العلماء. الثالث وكل مما يليك، قالوا إذا كان من جنس واحد ومن صنف واحد فإنه لا يأكل إلا مما يليه من مال الصحفة، فجمع له صلى الله عليه وسلم في هذا الآداب عليه الصلاة والسلام، حتى علمنا صلى الله عليه وسلم آداب الشرب، أن نسمي نشرب باليمين، نمصه مصا ولا نعبه عبا، حتى الأطباء الآن يثبتون أن المص هو الصحة وأنه الطب، وأن العب يعني يعب عبوا أو عبا أنه يؤثر على المعي، وانظروا إلى بحوث في ذلك، فصلى الله وسلم عليه. الآن مثل الدكتور البار هذا، الدكتور العالمي الطبيب الكبير هذا، ألف رسالة فشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن في الذباب إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يغمس أول ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. يقول هذا بعد بحوث طبية أثبت أن الداء هذا الذي في جناح يسكبه في الطعام لا يعالجه إلا الدواء في الثاني، فإذا نثرته نزل دواءه على دائه فذهب بالطعام بإذن الله. فأخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حتى يقول أمير الشعراء شوقي كفاك بالعلم في الأمي مأدبة في معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، يعني أخبرنا بشيء حار فيها الأطباء، حار فيها والله العلماء، ألفت فيها رسائل الآن موجودة حتى من الغربيين الذين ليسوا يعني ليسوا مسلمين شهدوا بهذا الإبداع وهذا الروعة. يقول الشيخ الزنداني في مجلس كان معي بعض المشايخ وذكر ذلك في قنوات فضائية وفي مجالس علمية، يقول كان هناك طبيب كندي مشهور، قلت ما هو آخر ما توصلتم إليه في طبكم؟ قال آخر ما توصلنا إليهم يدرسون الجسم وذرات الجسم وما يكونه الجسم وجينات الجسم، قال توصلنا بعد جهد جهيد إلى أن الإنسان إذا مات يبلى جسمه جميعا ويبقى فيه حبة صغيرة كالسمسمة تبقى في الأرض، هي أصل مكونات الإنسان كلها، صورة الإنسان وشخص الإنسان مكونة فيها، وأتي بهذا الحبة الصغيرة كالسمسمة، حاولوا أن يسحقوها ما استطاعوا، يحرقوها ما استطاعوا، يدكوها يفتفتوها ما استطاعوا. قال الزنداني هذا موجود عندنا في السنة، ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم كل شيء من الإنسان يفنى إلا عجب الذنب، يبعثه الله سبحانه وتعالى فيما الحديث من عجب الذنب وهو حبة صغيرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا آخر ما يتوصل إليه العلم الآن، آخر شيء، هذا هو نبينا يتحدث إلينا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، ولا نزال نعيش هذه الأخبار التي أخبرنا عليه الصلاة والسلام بها. أنا أقول لكم بصراحة بالله، هل يتصور أن إنسان كشخص الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم الأمي الذي عاش في مكة ولم يدرس ولم يرى شيخا ولم يحمل قلم صلى الله عليه وسلم، ولا أصلا ما رأى دفتر ولا سبورة ولا طبشورة ولا معلمين، ثم يأتي بكلام إذا رأيته بين آلاف الكلمات تعرف أن هذا كلام نبي، ألا مثل كفارة المجلس، يجلس بين الصحابة يقول كذا لهم، سيد الاستغفار يقول أحدكم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من يصوغ هذا الكلام إلا نبي مسدد ملهم يفيض الله عليه من العلوم، فسبحان الذي أعطاه وسبحان الذي أيده بالنبوة وشرفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع، كان عليه الصلاة والسلام على بغلته صلى الله عليه وسلم وراكب معه وراءه ابن عباس، أردفه عبد الله بن عباس ابن عمه، فلما مشى قال يا غلام، قال لبيك وسعدك يا رسول الله، قال إني أعلمك كلمات. هذا الحديث ترى يسمى المدهش عند العلماء، وهو من الأربعين النووية، ويكفيك علامة لنبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا عليه ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا عليه يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. انتهى الحديث العجيب المعجز. يقول أحد العلماء: حبست عند سلطان في مكان، وجعل علي عسكر في بيت المقدس في عهد دولة الأيوبيين، قال: وبقيت هناك، قال: فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وإذا يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلم ثم انتقل: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا، قال: فقمت فصليت ركعتين ودعوت الله، ثم التفت إلى الباب، قال: فإذا الحراس نيام، ألقى الله عليهم النيام، يقول كلهم الحراسة، قال: فخرجت بنفسي من الحبس وانطلقت وذهبت. وهذا موجود، راجعوا كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي العالم القاضي، يقول أن أحد القضاة اسمه إبراهيم غضب عليه السلطان فسجنه في مصر، فلما سجنه وضع الحديد لأنه أراد يحكم بالعدل وأراد يمنع هذا السلطان، فوضع السلسال في رجليه القيد، قال: فنمت وأنا مهموم بهم لا يعلمه إلا الله ومكروب، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قال صلى الله عليه وسلم: ما تحفظ حديث ابن عباس عني؟ يقول: مثل ما رويناه في البخاري كذا، يروي لي صلى الله عليه وسلم الحديث في الكرب، أن دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش الكريم. قال: فاستيقظت فقلت ثلاثا، قال: والله الذي لا إله إلا هو، وهذا التنوخ يروي، لقد سقط القيد مني بدون ما يكسره أحد، قال: وإني خرجت من الحبس والتفت لي أحد حتى رجعت إلى أهلي ثم خرجت إلى الشام. فهذا من الفرج بعد الشدة. هذه آيات يسمى كرامات الأولياء محفوظة، ولا زال يتكرر منها إلى الآن إلى اليوم من يخبرنا من العلماء والصالحين والعباد والزهاد. وهذه سنة الله في الخليقة، أنهم كلما اعتمدوا على الباري كلما سهل أمورهم سبحانه وتعالى. أما الحديث الخامس فاسمع ثلاث جمل، وهي ثلاث فواصل أنقلها لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صح هذا، صحه الألباني وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، يقول: أوصني يا رسول الله. قال: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، يعني إذا صليت صلاة فظن أو فاتيقن أنها آخر صلاة، اجعلها في كأنها آخر صلاة، فجودها واخشع فيها، وحاول أن تستحضر قلبك، فإنك إذا علمت أنك سوف تموت بعد هذه الصلاة أحضرت قلبك فيها فكانت كفارة لما قبلها. تصوروا إخوتي في الله، لو أن كل إنسان منا الآن جعل الصلاة التي سوف نصليها صلاة مودع، قال: يمكن ما أعيش بعد هذه الصلاة، لجودها أيما إجادة. قال: وإياك وما يعتذر منه، يقول احذر كل شيء عمل تفعله أو قولا تقوله ثم تعتذر منه، افعل فعلا بحيث أنك تحسب لهذا الفعل وهذا القول حسابا بحيث أنك لا تعتذر منه، يعني يكون فعلا جميلا وقولا سديدا حتى لا يحوجك سوءه أو قبحه إلى أن تعتذر منه. لماذا؟ يعني ما نفكر في قبل ما نبدأ الخطوات حتى نفعل أفعالا مدروسة وأقوالا مدروسة حتى لا نعتذر، لأنك إذا اعتذرت معناه أنك أسأت. وإياك وما يعتذر منه، لأن المعتذر دائم هو المخطي. أنت إذا أخطأت في حق إنسان أنك تأتي تقول: سامحني، آسف، أرجوك تقبل عذري، فمعناه أنك أسأت إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من أصل المسألة لا تحاول تخطي، مثل ما يقول لحنف بن قيس: أنا في ثلاث ما أتيت إنسانا حتى دعاني، ما أتيت إنسان، مثل ما يقول الشاعر شعب يقول: حلفت ما جي بارز ما دعاني، يقول ما أتيت إنسان حتى يدعوني. الثاني: ما جلست في مجلس حتى أدعى إليه، لأن بعض الناس يتقرب ثم يؤخرونه الرجال، يقولون: لا جلس هناك أنت، مكان هذا مكان المشايخ وكبار السن والعباد، فيقول: إني أبقى بعيد حتى يقربوني، ما اقترب ثم يبعدوني. الثالث: وما فعلت فعلا أعتذر منه. فيقول بعض المعلق، قال: مثل هذا العاقل موصى بلا وصايا، دعها فإن مع سقاها وحذاء تلد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، إيأس منهم ومما في أيديهم، تأش مرتاحا، لأن الناس أصلا لا ينفعون ولا يضرون، حتى نوجد الآن بالاستقراء أن الناس أصلا ما يعطونك إلا المقابل، حتى أهل الخير يعطونك علشان تدعو لهم، أما الذي يعطي ولا يريد مقابلا ولا يريد شكوك يعني ولا يريد من الناس نفعا فهو الواحد الأحد سبحانه، فهو الكريم الذي يعطي ولا يرتجي من عباده نفعا فهو الذي ينفعهم ولا يخاف ضرا، فهم أقل وأحقر وأتفى من أن يضرون. وهذا حال الناس، اجمع الياس مما في أيدي الناس فإنهم تراب يمشون على التراب لا يملكون ضرا ولا نفعا. يقول أحد أمراء الأندلس بعد التجربة كان يفرش البساط للناس ويجري عليهم بالجفان بعد الجفان ويسكب عليهم درانير الذهب، فلما نكب وأخذ في الحبس تولى عنه الناس، قال: وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترن الأيام خلا تسرني مباديه إلا سأني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف ملمة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. الحريري صاحب المقامات يقول لابني في سكرات الموت: لا تغترر ببني الزمان ولا تقل لهم ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم، لأن الشباب يغترون يجون الزملاء قال ترى رقابنا سدادة وترانا جاهزين حاضرين معك، الدم يفداك والروح، وحنا إلى من حماية الضعن حماية ضعينها، وترى حنا مهما كان أقلها يعني أقلها الدرهم وأكبرها الرأس في ذلك، لأن أخوة ما هي بلعب، لكن إذا جات الشدائد ما تجد أحد. أب كلام فاضي هذا، هذا كلام شفوي لا يعتمد عليه ولا تصدقه من الآن. فيقول الحرير المجرب: لا تغترر ببين الزمان ولا تكن عند الشدائد لي أخ وحميم، ما الذي معك؟ الواحد الأحد. لحتى يقول سبحانه: فتوكل الحي الذي لا يموت. أما الذي يموتون لا توكل عليهم، إنسان يدخل دورة المياه لا توكل عليه، إنسان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لا توكل عليه، إنسان ينعس وينام في المجلس لا توكل عليه، توكل على الواحد الأحد. الواحد الأحد لا ينام ما ينعس، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يموت، وتوكل الحي الذي لا يموت ولا يأكل الطعام، قال لا يطعم ولا يطعم سبحانه، فهو الواحد الماجد الواجد القوي سبحانه الجبار. العجيب يقول جبار، قال يجبر الكثير ويجبر من شاء على فعله سبحانه وتعالى، هذا الجبار سبحانه وتعالى. فهنا يقول الحريري: جربتهم البيت الثاني، فإذا المعاكر عاكر، المعاكر اللي يصور معك صح زميلك يعني زميل الروح تسميه أنت، قال أول ما يعقلك هو، أول ما يبدأ بك هو، لأنه حين إذا انقلب ضدك يقول: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدنى بالمضرة، الآن إذا انقلب عليك صديق قال ترى أني عارفه كله وش تبغون من أخباره عندي وبيتبرع، وترى في كذا نقاط الضعف يكشف ظهرك للناس، وترى لا تصدقون أنا صاحبته 20 سنة، ثم يجيب المساوي كلها ما يذكر أنك كنت تقوم الليل أو تتصدق أو تعبد الله. قال جربتهم فإذا المعاكر عاكر والآل آل والحميم حميم. لا يحملك هذا على أن تجفو الناس تغلظ لهم، لكن تعتبرهم يقول النووي مثل الأموات، كما أنك لا تغتاب الأموات لا يجوز أنك تغتاب الأحياء هؤلاء، فهم مثل الأموات، ترى اللي فوق التراب ترى مثل اللي تحت التراب، واللي تحت التراب وفوق التراب تراب وفوق التراب وتحت التراب، وليس هناك إلا الواحد الوهاب سبحانه خليقة يعني سبحانه وتعالى، مثل الذر ينثرنا ويطوينا ويرزقنا ويميتنا ويحيينا. الآن القطار فيه 1000 يموتون في لحظة، ويجي الزلزال يأخذ 100,000، وتجي الريح الصاعد تأخذ ملايين، وتجي البركان يدمر أمم وقرى، من هم الخليقة؟ هذه الخليقة. يقول لن تبلغوا، يقول سبحانه وتعالى مع الحديث تريحوا، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يقول أنتم أذل وأقل من ذلك، فسبحان من اعتلى ومن على العرش استوى وعلى الملك سبحانه وتعالى استقل به جل في علاه لا إله إلا هو، لا يطالب ولا يحارب سبحانه وتعالى. قال وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، لكن خف الله في الناس ولا تخاف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، ارحمهم دافع عنهم لا تؤذيهم، لكنك لا ترجوهم ارجو الواحد الأحد ولا تخافهم خف الله. أما الحديث السادس فيقول ابن عمر: كنت في السوق، الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، كنت في السوق فإذا من أخذ بكتفي وبمنكبي فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ابن عمر ترى الصحابة ترى ينسون القصص اللي عاشوها مثلا، بس ما يذكر لك قصة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تحسب مسكة كف الكتف من محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هي قليل،
هي شوية؟
لا، هي تاريخ أصلا. الآن بعضنا الآن، أنا أشاهد شيبان الآن في 100 سنة يذكر أن ملك قال له كلمة، ولا وزير ولا أمير، كل شوية يعيدها لك في اليوم، كل يوم كل ما جيت يجيبها من يمين يسار عشان يجيك بالقصة هذه. فهو فقط، فكيف زيد الخلق صلى الله عليه وسلم مثلا؟ محمد بن عبد الله بن هاشم عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي سيد الخليقة، هو ثلاث له صلى الله عليه وسلم: صاحب الحوض المورود، والمقام المحمود، واللواء المعقود. قالوا: ما هو المقام المحمود يا رسول الله؟ قال: يستشفع الناس، يذهبون إلى إبراهيم، إلى آدم فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى، إلى عيسى فيأتون إليه، الخليقة، كل الخليقة، الأمم جميعا فيأتون إليه في الموقف، لا يتكلم أحد. غضب الله غضبا لم يغضب قبله بعده مثله، ولم يغضب بعده مثله، نعوذ بالله من غضب الله. فلم يتكلم، قالوا لآدم: اشفع لنا. قال: نفسي نفسي، أكلت من الشجرة. قالوا لإبراهيم: قال: نفسي نفسي، خالفت وذكر أشياء. موسى: قال: نفسي نفسي، قتلت نفسا. عيسى لم يذكر ذنبا، قال: اذهبوا إلى محمد. كلهم يحولون حتى وصل محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنا لها أنا لها. من يقول هذا في موكمه؟ سبحان الذي ثبته. الآن يا أخوان دنت الشمس من الرؤوس، والناس خائفون وجلون، واجتمعت الأمم، وتنزل الواحد الأحد يحمل عرشه 8 جل في علاه لا إله إلا هو، وسار أمر عجب، وتقطعت السماء، فتحت أبواب، واندكت ونسفت الجبال، وتغير الكون. أعظم وأفظع وأفزع موقف هو الفزع الأكبر. لا تظن هناك حادث في التاريخ أعظم شيء، الفزع الأكبر. الله نسأله أن يؤمننا وإياكم من الفزع الأكبر. نعم، لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال: أنا لها أنا لها، فيمشي ويخترق الأمم والصفوف ويسجد تحت العرش، هذا المقام المحمود. قال: فيفتح الله علي بثناء وتمجيد لا أعلمه الآن، فيثني على الله، فيقول له ربه: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأسأل الله أن يشفعه فينا، وأسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزانا عن ابن أمته، فيشفع في الأمم عليه الصلاة والسلام، ويشفع في فصل القضاء بين الناس عليه الصلاة والسلام. الآن أخذ بكتف ابن عمر فالتفت، قال له صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا مختصر القصة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول العلماء معناها أن مثل ما يقيم الغريب إذا أتى مر بمدينة أو بقرية تجده ما يكثر، يقول: إحنا مسافرين. إذا قلت له: نبغى تشتري هذا الأرض، قال: أصلا أنا مسافر، أنا بس أقمت أيام ومسافر. إذا قلت له: طيب نريد نبني لك عمارة، حديقة، بستان، قال: والله أنا مسافر. فهو غريب، لأنه مر أعمارنا وكسرها وانتهاء هذا الأمر، يعني تعجب من ذلك. قريب رجل بنى قصر من القصور في البلاد هنا، قصرا كبير، وفي حدائق وفي مسابح، وجاب المهندسين، ولما يقول عاد بنتقل من البيت القديم وإلى البيت الجديد طبعا، وراسما وسوف يدعو الأعيان والشعراء والأدباء، قبضت نفسه قبل ذلك بليلة. مرة أنا شهدت، ذهبنا إلى رجل تاجر كبير، أنا وبعض الإخوة ممن حضر في هذا المجلس الآن، نعزي، عنده أبناء وشركات ومليارات. يقول: أهله أتى إلينا في العصر فأعطيناه فنجان القهوة، فلما شربه قال: اتكى على المسند ثم نزل رأسه قليل فحركناه فإذا هو ميت. هذه الحياة، إنك ميت وإنهم ميتون. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مثل عابر سبيل يعني ماشي، استعد مثل ما يستعد الماشي أنك فقط تتخفف. سلمان الفارسي العالم الصحابي رضي الله عنه واري المدائن، دخلوا عليه وإذا هو في غرفة، وإذا في الغرفة يعني بس قعب، وفي قدح للماء، وفي جفنة، وفي ثوب معلق وعصا. قال: وين يا سلمان؟ أنت أمير المدائن من قبل عمر. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أمامنا عقبة كؤود، يعني عقبة صعبة إلى الآخرة، ولا يجيزها إلا المخف، يعني ما يستطيع يصعد فيها إلا المخف، فأنا تخففت لتلك العقبة. رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل ما قال أبو الحسن في كلام عن أي قوم كانوا، أي جيل صنعه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أناس أشرك بهم التاريخ فكانوا مصابيح الدجى رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين سطروا لنا التاريخ، فتحوا بأخلاقهم المدن وبعلومهم الأسماع والأبصار والقلوب، فجمعنا الله بهم في الجنة. فكان ابن عمر رضي الله عنه كأنه غريب، عرضت له الخلافة. يقول ابن عمر: وهو ساجد عند البيت: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة إلا خوفا منك. لأنه بعد ما قتل علي، بل لما اجتمع الحكمان في دومة الجندل، عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، أبو موسى من قبل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وعمر بن العاص من قبل معاوية رضي الله عن الجميع، أتى في أذهانهم أن يولوا عبد الله بن عمر، فرفض رضي الله عنه. ساروا الناس له، كلموه، قال: لا والله لا أفعل ذلك. قال: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة إلا خوفا منك. أتى معاوية رضي الله عنه، دخل المدينة، فلما انتصر قتل علي رضي الله عنه وتولى الملك، أصبح ملكا، فصعد المنبر هو، وقال عبد الله بن عمر: وكنت أنا في بيتي، فقالت لي أختي حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة صلى الله عليه وسلم: أم المؤمنين، يا عبد الله أدرك الناس في المسجد لا يكون بينهم شر، لأن معاوية أول مرة يصل إلى المدينة بعد ما بوعي بالخلافة هناك، وكبار الصحابة موجودين، وآل بني هاشم بقيتهم، ابن عباس وابن الزبير موجودين، وبعضهم معترض أصلا في قلوبهم شيء. قالت: أدرك الناس لا يكون بينهم شر. قال: فتوضأت وخرجت، عبد الله بن عمر، خدت عصاي وخرجت وجلست بين الناس، فقام معاوية واحتبيت الحبوة، يرد يعني الكماش الكيس كذا على ركبه، وهو نصب ركبتي عبد الله بن عمر، طبعا نسب كأن عليه البيت. فلما أتى معاوية تكلم، قال: من الذي يزعم منكم أنه أولى بهذا الأمر منا؟ نحن أولى بهذا الأمر منه ومن أبيه، يقول في الكلام. قال ابن عمر: فحللت حبوتي وردت أن أنتصب واقف أقول: أولى بهذا الأمر منك ومن أبيك الذين قاتلوك أنت وأباك في بدر. هذا الرواية الصحيح. قال: فتذكرت ما عد الله لأوليائه في الآخرة فجلست. قل: مات هو، نسأل الدنيا، وش ثم ماذا؟ ملك بعد معاوية يزيد، ثم ذهب، ثم بني أمية، ثم قتلوا، هذا محرق وهذا مقطع وهذا مسحور وهذا مسموم، ثم ذهبت. قال: فذكرت ما عد الله لأوليائه فسكت. فعاد لأختي حفصة فأخبرها، قالت: أصبت، أصاب الله بك الخير. يقول: لو قال الكلمة هذه والله لو قلتها لسفكت الدماء. لو قال هذا الكلمة في المجلس والمسجد، إن تقوم تشتغل السيوف ويسمع لها طنين وتتكسر على الرؤوس، وإن يسفك الدم مباشرة. قال: فسكت. فهذا لأنه يقول: كن في الدنيا كأن غريب وعابر سبيل، فقد فعلها رضي الله عنه في حياته وقام بها. الإسلام لا يمنع جمع المال من حلال وإنفاق في حلال. الإسلام ليس ضد الملكية الفردية، لكنه ضد أن يعبد الإنسان المال مثل ما يفعل بعض الناس الآن من بعض التجار أو الأثرياء، تركوا المساجد أو أخلوا بالصلوات. بعضهم، ليس كلهم، فيهم أخيار وأبرار ومتصدقون ومنفقون، لكن بعضهم الآن حتى هجر الصلاة أو أخر الصلاة أو هجر المساجد، مشغول بثروته، أو تجده يرابي، ومنهم من يفتح قنوات للزور والدجل ويغوى الأمة وما عليه. إذا حدثت بهذا قال، تقول لي أحد المشايخ: دخلت على التجار فقلت لهم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى له الله بيتا في الجنة. قال واحد: وش تطلب منه؟ يقول: في الستين. يقول: تاجر. قلت: سبن مساجد. قال: خل المساجد لك أنت، حنا نبغى بيوت في الدنيا، خلها لك بيوت الآخرة. بهذا الجهر يعني مطموس القلب، منكوس. فهذا يحصل في الأمة، يعني يتحول إلى عبد، العبد للدرهم، عبد للدينار، عبد للثروة، يصير خادم بس خازن رايح جاي، ويموت ويدس في التراب، وثروته بعده يحرقونها. وبشركم أبناءه إحراقا بعده، أبناءه يطلعون أبطال نشامة، يأخذونها ويسيرونها ويزوجون بها ويحرقون إحراق، ولا وبعضهم ما يحج عنه ولا يعتمر ولا يبني لها مساجد، مثل ما ذكرنا، يبشر بعضهم بعضا: بشركم مات الوالد. هذا هو الحديث السابع. قال صلى الله عليه وسلم لرجل، قال رجل في عند ابن ماجه، هذا يحسن بعض العلماء، وابن حجر يقول في سنده نظر، لكنه أتى بصاحب الخمسين، زاد على عشر مع الأربعين نووية، ابن رجب. قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت حبا لله، وإذا عملت حبا للناس، إذا عملت حبا لله وحبا للناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهذا هو الخلق الصحيح، فإن الله يحب من زهد في الدنيا وأعرض عنها واشتغل بذكره سبحانه وتعالى وبتلاوته. حتى أن رسول الله عليه وسلم يقول: مر بأناس يغرسون نخلا، فقال أبو هريرة: يا رسول الله شوف ما أحسن هذا الغرس، شتلات النخل مخضرة مخضلة، تقطر ندا وتقطر ماء وهم يغرسونها في الصين في الطين. وبيني وبينك ليس هناك أجمل من النخل أبدا، لا تحدثني في جمال النخل، فهي الشجرة التي مثل مثل المسلم. فأبو هريرة قال: يا رسول الله، انظر ما أحسن هذا الغرس. قال: أحسن منه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الغرس الباقي. جزى الله إبراهيم عليه السلام عنا خير الجزاء لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال في الترمذي: أبلغ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة كيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما زاد فيما في أيدي الناس فقد مر معنا في قوله: واجمع الياس مما في أيدي الناس، أنك لا تحاول تعلق نفسك بما عند الناس. عند الناس هم الناس فقراء، الناس هم دفعوا نحورهم ودماءهم لثرواتهم، الناس أبخل شيء. إذا جاد أحدهم فيريد طبعا الثواب من الله، ويريد أيضا منافع في الغالب، إلا من رحم ربك. الحديث الثامن: أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر بوصايا، منها: قل الحق ولو كان مرا. يقول لأبي ذر: قل الحق ولو كان مرا، يعني قل كلمة الحق ولو كانت أمر من المر، لا تجامل لا تنافق. فكان أبو هريرة يعيش بهذا الشعار، جلس عند الجمرات يفتي الناس، فقال له رجل: تفتي الناس وأنت عثمان ينهى؟ لا قصد يخالف عثمان ويعصى، لكنه لا يكتم علما في مصلحة. قال، وهذا في البخاري معلق: والله لو وضعتم الصمصامة هنا، وهو السيف البتار، وضعتم الصمصامة هنا وبقي عندي كلمة، بقي معي كلمة ما أنفدتها لأنفدتها قبل أن تقطعوا رأسي. من قول الحق. وكان يقف رضي الله عنه يقول ويجهر بقول كلمة الحق. قال أهل العلم: هذا فيما تحتاج إليه الأمة، أما علم لا تحتاج إلى الأمة أو يصلها إلى فتن، فكما قال أبو هريرة: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الثاني فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. هذا لأن أبو هريرة كان يقول الدعاب وكان يقول الحق رضي الله عنه. يعني بعض الحديث في الفتن تكلم صلى الله عليه وسلم مثلا في خلفاء بني أمية حديث ما قال، لأنه هم حكام في ذاك الوقت، يعني لو قال هذا الحديث قطعوا رأسه ولا بتستفيد الأمة. يعني ولا أخبر بعد ذلك، يقول بعد في مجلس، يقول أبو هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي. يقول أبو هريرة: قلته في مجلس في عمرو بن الأشدق أمير من بني أمية الصغير، قلت يقول: هلاك أمتي على يد أغيلمة من بني أمية. فيقول راوي جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليهم لعنة الله من أغيلمة. قال: فما سار، قال ما دام الحال. يقول أبو هريرة: قال حتى رأيت هذا يتولى في الشام، ورأيت هذا الرجل من حاشيته، صار معه خلاص ما دام المسألة مصلحة. نسي الكلام الأول وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الحديث في الفتن ما يجب على الإنسان يبلغها، وبعض الحديث وإما الحديث اللي تنفع الأمة في عقيدتها في عبادتها في أدبها في دينها، فإن هذا واجب شرعي. ولا يحل لأحد أن يكتم العلم الشرعي النافع الذي تستفيد منه الأمة، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من ضمن الحديث يقول: وأن أدنو من المساكين، يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وأن أمسح رأس اليتيم، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كنز من كنوز الجنة، وأن أصل رحمي، إلى آخر الحديث. وهو حديث صحيح صحه الشيخ الألباني وغيره من العلماء. أما الحديث التاسع فهو طريف وعجيب ومؤثر. قال صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم أحد الأنصار، وكان محمد بن مسلم هذا من الأخيار رضي الله عنه، لخيريته جعله عمر رئيس للجنة المحاسبة لأمرائه على الأقاليم. كان رئيس هذه اللجنة المحاسبة محمد بن مسلمة الأنصاري. فقال لعمر: أنت يا محمد مسؤول، لك أن تفاجئ الأمير وتعطيني أخبارهم. فكان محمد هذا رضي الله عنه يأخذ مجموعة وشوية يفاجئ أمير الكوفة، يدخل عليه يشوف وش معهم المعدات، هل يداوم، هل يحكم بالعدل، ويخبر عمر رضي الله عنه. فإذا جاء الحج وإذا الأخبار عند عمر رضي الله عنه جاهزة هناك. فكان هو رضي الله عنه مع الناس، وكان هو الذي مر مع أهل الكوفة وهم يشتكون سعد بن أبي وقاص يوم دعا على الرجل وأحرق بيتا، بيت يعني وش قصر سعد رضي الله عنه، سوى بيت من اللبن سعد رضي الله عنه ومن ماله وباع له إبل أو شيء، ثم أغلق الباب فقال للناس الليل اتركوه لي علشان يعبد ربه، هذه العشرة سعد بن بوقاص، والنهار لكم. فكان يجي الطارق من برا فيطرق فما يسمع سعد، الباب خشب. فذهب أهل الكوفة إلى عمر قالوا أغلق سعد عنا بابه واستتر في بيته في الليل ونطرق الباب ولا يسمعنا ويكون انقطع الصوت والصويت. قال عمر أين محمد بن مسلم؟ قال حاضر. قال اذهب إليه فحرك داره عليه. أحد العشرة. فذهب معه جماعة وبدأوا بالباب وإذا بالحطب وإذا بالنار، فخرج سعد ما هذا؟ قالوا أمر أمير المؤمنين أن نحرق البيت، فخرج سعد من البيت وسلمه فاحترق جميعا. هذا من عمر رضي الله عنه، فهذا من ضمن محمد بن مسلمة. يقول له صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تقتتل فاعمد إلى، خذ سيفك وتعال إلى حجر من حجار أحد، صخر من صخور أحد، واضرب بسيفك فيه حتى ينكسر، ثم خذ لك شيء سيفا من خشب وادخل بيتك، فإذا دخل عليك فلا تقاتل، فإذا رفع سيفه يريد أن يقتلك وخفت أن يبهرك شعاع السيف، السيف هو، فغطي عينك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. مشى رضي الله عنه، جاهد، انتهت الفتوح، انتهت الغزوات الأمة، أتى مسألة الفتنة بين الأمة ومسألة صفين وعلي ومعاوية رضي الله عنهم والجمل. فذهب رضي الله عنه في الصباح بهذا السيف المسلول اللي حضر به في بدر وفي أحد وفي الخندق، ودافع به ينظر في سيفه كذا يقول يميل، وقال والله الذي لا إله إلا هو كم من كربة كشفت بها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا اجتمعت الكتيبة قبله أتيت بالسيف وضربتهم، قال كشفت الكربة، كم من كربة كشفت بها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السيف. وجاء رضي الله عنه وامسك حجر هناك وضرب سيف من الصباح يضرب فيه إلى الظهر، يعني صار وجهه مثل كفاة تفلل وتكسر وكذا. ثم رجع رضي الله عنه فأخذ سيفا من خشب، بس معنويا كذا الحديث صحيح، وعلشان يقنع أي إنسان يقول ترى ما عندي إلا هذا السيف من خشب، فسواله سيف وخابية خشب، بس خشب يدخله كذا ما يقطع ولا الخبز، لو تضربه في عصيدة ما يقسمها أو في شيء أو في كبسة ما يؤثر في شيء، بس كذا وعلقه. وهو مؤثر محمد بن مسلم هذا، لو صف مع علي يصف معه ناس، ولو صف مع معاوية مشكلة، ذهين وداهية ومتكلم ولي. فذهب إلى علي في البيت قال أريد أن تكون، والحكم علي أبي الحسن أمير المؤمنين، أريد أن تذهب معي وتكون في صف في صفي. قال إن ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا بدت أمتي تقتتل فأعمد إلى أحد، فقد عمدت إلى أحد وعندي سيف، تريد قاتل معك بهذا السيف؟ ثم خرج على سيفه. قال علي لا نريدك ولا نرسي سيفك، خل سيفك معك. وثم أرسل له معاوية قال ما عندي إلا هذا السيف. فبقي رضي الله عنه وأرضاه في بيته يتعبد الله، والسيف ما شاء الله من الخشب معلق ما يساوي ريالين، بس كذا علشان يعتذر به. قال جاء واحد يبغى يقاتل، بعض الناس يريد يقاتل على الدنيا، قال هذا السيف، تبغى نقاتل معك بهذا؟ أما سيف آخر لا أقاتل به. قال لا اترك أنت سيفك، خلك أنت سيفك في بيتك. فبقي هو سيفه رضي الله عنه وارضاه مشكور حتى اعتزل الفتنة، هو سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد، وقام علي في آخر الخلافة في الكوفة على المنبر يبكي ويقول لله موقف وقفه محمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وسعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص، إن كان شر إن كان إثم إنه قليل، وإن كان خير إنه كثير، إلى الله أشكو عجري وبجري، اللهم اقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون. فقتل صبيحتها شهيدا رضي الله عنه، حتى شاعر الأندلس بن عيذون يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. باختصار أكثركم يعرف معنى البيت، لأن الخوارج قاتلهم الله اجتمع ثلاثة منهم، قال أحدهم أنا أقتل معاوية، يقول فرقوا الأمة الثلاثة عمرو بن العاص علي بن أبي طالب ومعاوية عمرو بن العاص، قال الثاني وأنا عمرو، قال الثالث وأنا علي. فتواعدوا في ليلة من الليالي واحدة، فأتى هذا إلى علي في الكوفة ويصلي الفجر علي فأيقظه، فقام على علي وعلي رضي الله عنه يصلي فضربه بالسيف فقتل علي رضي الله عنه. وأما الذي ذهب إلى معاوية فالمعاوية خرج يصلي ثم عاد فلحقه بطرف السيف ووقع في ظهري فقطع النسلة وتداوى وتعالج وكتو وشفي. أما عمرو بن العاص فإنه مرض تلك الليلة، فقال لمدير الشرطة اسمه خارجة صلي بالناس، جاءت الحظ جاء الخارجة ما شاء الله، فخرج خارجة فقفز عليه الخارجة يظن عمرو فذبحه. فيقول ابن عيدون يا ليت فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يقول ليتنا كلنا فداء لعلي رضي الله عنه وارضى. هذا محمد بن مسلمة. وفي أنك الفتن تبتعد عنه حتى بالقول، لا تشارك، إذا جاء فتن اسكت، كف عليك لسانك وليسعك بيتك، حتى مجرد يعني مشاركة لا يكون لك دور في الإصلاح يا أخي ابتعد، لأن بعض الناس يتبرع يدخل في كل مشكلة، وإذا شاف حادث سيارة حضر، وإذا جاء شاف أثنين بين مشكلة قال أبغى أشوف وش اللي صار، حتى واحد أتوا به يقطعون يده عند عمر رضي الله عنه سرق مرات كثيرة، وإذا بناس حاضرين. بعض الناس فاضي بس يحضر في المناسبات بس، وإذا شاف سيارات مرت أو صادمت حضر بنفسه علشان توفر على وقته جزاه الله خير. فقال عمر شوه الله قبح الله هذه الوجوه التي لا توجد إلا في الشرق، يعني فرحين شافوا السارق يقودون الشرطة وماشين موكب. فبعض الناس الآن إذا شافوا مثلا حادث بيجلدون أحد حضروا وتفرجوا ويخبرونك بالأخبار، ليس عندهم اهتمامات إصلاحية بين الناس، بينما في الصلح وفي عتك الرقاب وفي أطعام المساكين ما يحضرون، يحضرون في المفاجآت وفي الفتن، نعوذ بالله من ذلك. أما الحديث العاشر فحديث عبد الرحمن بن سمرة، يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن رآه وإذا هو شاب وقوي ويصلح الإمارة وذكي، قال لا تسأل الإمارة، لا يعني لا تسأل المنصب، فإنك إن أعطيت الإمارة وعنت عليها من غير مسألة، وإذا سألتها وكلت إلى نفسك وكلت إلى نفسك. فأعطاه الله سبحانه وتعالى فيما بعد الإمارة بدون مسألة، فأعانه الله على ذلك. يقول أنت لا تحرص على المنصب، لا يجوز في الإسلام أن يسأل الإنسان المنصب أو القضاء إلا في حالة واحدة، يقول إذا تعين عليه وما بقي إلا هو وأحس في نفسه أنه يمكن يقيم بالمسؤولية، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا في هذا بهذا الشرط، ويعلم الله من قلبي أنه لا يريد الدنيا ولا الجاه ولا المنصب، لكنه يريد إصلاح الأمة وقيادة الأمة إلى الأحسن وإلى الأجمل، فهذا يتعين في حقه. أما بقية الذي يسأل، أعرف إذا أسأل يقول صلى الله عليه وسلم إنا لا نعطي هذا الأمر من حرص عليه. اتهم الإنسان إذا جاءك يطلب القضاء اتهمه، أو يطلب المنصب اتهمه على هذا إنه يريد شيئا لأنه ليس صادق، لأن هذه مظنة أنه يريد المال، يريد الشهرة، يريد السلطة. وكما تعرفون من تجارب الأمم أنه لا يسأل المنصب حتى يقول بالوردي نصب المنصب، أو ها نصبي يا عنائي، أو ها جلدي يا عنائي من مدارات السفل. و نصحوا في ذلك كثيرا حتى أن أبا حنيفة وغيره من الأئمة جلد ليتولى القضاء فرفض، ثم خلف من بعد خلف الآن يتوسل بكل وسيلة يتولى المنصب والقضاء ويبحث عنه بحثا، لأنه ناوي بالفشيل، نسأل الله العافية. ولا يبكون من تولي القضاء ويفر السلف فرارا، فما بالك بالذي يحرص ويحاول يمني نفسه أن يكون قاضيا يتحمل ذنوب العباد في عنقه. أما الحديث الحادي عشر فقد ورد معنا ضمنا، لكن نخصصه لأهميته ونوصيكم به أمام أعباء الزمن، أمام يا أخي صعوبات الحياة، أزمات العمر، أمام المشكلات التي نواجهها، أمام يعني الهموم، الغموم، الأحزان، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أبو موسى كنا نصعد ثنية، يعني جبل في طرف جبل سفح، والصحابة يصعدون وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، في نفسي ما درى بأحد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائي الله أطلع على ذلك، يناديه يا عبد الله بن قيس، اسم أبي موسى عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يرضى بها ذو الجلال، تحمل بها الأثقال، يصرح بها البال، يصلح بها الحال. أوصيكم بها إخوتي في الله. ورد في هذا السؤال الحلقة القادمة إن شاء الله، ورد في الدرس اسم رجل صحابي أوصاه صلى الله عليه وسلم إذا أتت الفتن أن يعمد بسيفه إلى أحد فيكسر سيفه ويأخذ سيفا من خشب، هو اعتزل الفتن، من هو هذا الصحابي؟ السؤال صعب، الله يعينكم عليه، لكن إن شاء الله لأن الذكر يعني عارف أنه سوف يوصلكم إلى ذلك. أسأل الله هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد أن يتولانا وإياكم في من تولى، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يشفع رسوله صلى الله عليه وسلم فينا، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعل هذا المجلس مجلس السنة موصول بمجالس الجنة كما جمعنا هنا، أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين، عذب الكلام وحسنه يسوء رياض الصالحين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، يقودنا دنيا ودين.